بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن المسلم مطالب أن يتفكر في آيات الله الكونية، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فندب الله إلى التفكر، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. آيات الله كثيرة، ومنها الريح والرياح. الرياح خلق من خلق الله لا يراها البشر، لكن يحسونها ويرون أثرها. تكون رحمة تارة رياحا، وتكون عذابا تارة ريحا، وهي من جنود الله العظام، ومن أعظم الآيات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، لأنه يدبر الرياح ويصرفها. وهذا التصريف للرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض فيه آيات، كما ذكر الله لقوم يعقلون. تصريف الرياح باردة وحارة، جنوبا وشمالا، شرقا ودبورا، تارة تثير سحابا، وتارة تؤلف بينه، وتارة تلقحه، وتارة تدره، وتارة تمزقه، وتارة تكون عذابا. هذه الرياح ذكر الله سبحانه وتعالى لها فوائد، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وكذلك قال: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. ثم ذكر كيف ينزل الغيث. من فوائد الرياح كما قال الله: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. وهذه الرياح نافعة للحشرات والطيور والآدميين، ويحصل التلقيح الريحي وعمليات الإخصاب في النباتات وحبوب اللقاح. كذلك يحرك الله بها السفن، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكذلك تدخل على النفوس فرحا وسرورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يرسل الرياح مبشرات وتفرح النفوس بها وبما تحمله من الخيرات. وأيضا لتجري الفلك والسفن في البحر بأمره سبحانه تحركها هذه الرياح، ولتبتغوا من فضله بالتجارات. والريح مصدر للطاقة، وطواحين الهواء هذه التي تولد الطاقة اليوم. لكن أيضا في المقابل هناك ريح غير الرياح، والريح قد تكون طيبة وقد تكون عاصف، كما قال الله: هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. قد تكون عذابا، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. إذن الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها. وإذا عصفت الريح المسلم يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح قال: اللهم لقحا لا عقيما. لقحا يعني بها ماء، والعقيم بعكسها. وهذه الريح مأمورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الرياح يعرف ذلك في وجهه، كان إذا كان يوم الريح والغيم أقبل وأدبر وانزعج، إذا مطرت سرة وسري عنه. قالت له عائشة: يعني لماذا؟ تسأله، قال ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم. وهذه الريح قد تكون شديدة جدا بحيث يجمع المسلمون الصلاتين، وأكرم الله بها سليمان عليه السلام وآتاه النعمة عظيمة، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب حيثما أراد وحيثما توجه، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالريح كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا الريح الشرقية، الدبور هذه أهلك بها قوم عاد. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالريح في موقف عصيب في غزوة الأحزاب، ففرقت الريح جموع الكفار وفكت تحالفهم وصدعت أحزابهم، وسلط الله عليهم ريحا كفأت قدورهم ونزعت خيامهم. كذلك فإن هذه الريح قد تكون حاصبا، يعني فيها حصباء تأتي بعذاب، وقد تغرق كما قال الله سبحانه وتعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني في البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. قاصف يعني شديدة. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم لم تأتي بخير. سنرى بعد قليل أيها الإخوة بعض المشاهد لماذا فعلت الريح هذه الأيام لما هبت، لكن دعونا الآن نتفكر في قضية قوم عاد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الصرصر الشديد العاتية، يوم نحس شديد الشقاء. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تلقي جثثهم على الأرض، يخر الواحد ميتا ينشدخ رأسه ويبقى جثة هامدة كنخلة بلا أغصان. في القرآن أنواع من الرياح، منها أربع عذاب: القاصف والعاصف والعقيم والصرصر، وأربع رحمة: الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. وطبعا هذه الأيام بعد الكسوف الذي حصل، وكنا قد ذكرنا يعني في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان يخوف الله بما عباده، وأن التخويف كما قال شيخ الإسلام بن تيمية انعقاد سبب للخوف، سبب عذاب أو مظنته. فقال شيخ الإسلام بن نصر فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض، فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض، ولذلك شرع لنا الصلاة واللجوء إلى الله. وقال فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا، لأن حديث يخوف الله بهما عباده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بالنص فإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يبين أنه قد يكون سببا لعذاب ينزل. قال ابن تيمية كالرياح العاصفة الشديدة، وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سببا لما ينزل في الأرض وهذا الكلام في مجموع الفتاوى مجلد 35 صفحة 169، قال: والتخويف إنما يكون بما يكون سببا للشر، وهذا إذن ما جاء في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فالتخويف معناها ريح شديد. قال شيخ الإسلام: فلولا أن الكسوف والخسوف قد يكونان سبب تلف وعذاب لم يصح التخويف بهما، وكذلك سائر الآيات المخوفة كالريح الشديدة والزلزلة إلى آخر كلامه رحمه الله. لاحظوا كلامه يا إخوان، ترى شيء عجيب والله. كالريح الشديدة والزلزلة. طبعا الآن لما يعني عرفنا جاءت الأخبار بما جاءت به من نشوء أعاصير، نشوء أعاصير ويعني ذات خطر عظيم، وأعاصير متوالية. العجيب الآن لما يقول مثلا إعصار هارفي وراء إعصار إيرما بعده إعصار خوسيه، وأنها تتشكل وراء بعض أعاصير تتشكل وراء بعض، ويعني تخلف دمارا هائلا. السرعات التي يتحدثون عنها في طبعا يقيسونها الآن بأجهزتهم الدقيقة، سرعات عجيبة. يتحدثون عن سرعة 200 ويعني 270 275، يتحدثون عن سرعات تصل إلى 300. يقولون أن هذا إعصار إيرما حافظ على سرعة 303 كيلومتر في بعض أوقاته في هبوبها، بما يعني ما في إعصار قيس مثل ذلك من قبل، ما في. وأن هذه طبعا هذه الأعاصير، شوف يعني لو الآن رأينا كيف شكل الإعصار لما يصورون شكل الإعصار كيف يتكون. الدوامة كيف تتكون من يعني من القمر الصناعي، دوامة دائرية في السماء. هذه طبعا الأعاصير لما تهب ماذا تفعل؟ تأخذ الأخضر واليابس. يقولون لا عاصفة تم تسجيلها في أي مكان في العالم مثل إعصار إيرما الذي حافظت فيه الرياح على سرعة 303 كيلومتر. عندما تهب هذه كيف يكون صوتها؟ تهب معها أمطار، تهب عاصفة تخرب تهدم، لا يقف أمامها لا بيوت ولا عماير ولا منشآت ولا جسور ولا طرقات، وطبعا من باب أولى المركبات تذهب البيوت، تذهب أشياء، شيء رهيب والله. إنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني يرى فيها الإنسان كيف تكون قاصفا وكيف تكون عاصفا وكيف تكون تذهب بالأول والتالي. وعندما يعني نرى هبوبها اليوم، يعني والآن يقولون إعصار خوسية تطور إلى الدرجة الرابعة بقوة 240 كيلومترا في الساعة. طيب هذه الأعاصير التي تسير لا يعني لم ماذا يعني لا تترك الأخضر ولا اليابس ولا الموانئ ولا المراكب ولا الأشجار، تقلع الأشجار. ما حال الناس فيها وهي تهب عليهم بهذه الطريقة؟ ما حال الناس؟ كيف نفوسهم؟ هذه من قوة الله سبحانه وتعالى، هذه من جند الله عز وجل. فهو الذي يصرف الرياح، وهو الذي يدبر الأمور، وهو الذي يجعلها تهب، وهو الذي تجعلها تخالف الاتجاهات. يقولون الإعصار الفلاني الآن يميل إلى اليسار قليلا، وهذا سيكون مدمرا للمدينة الفلانية والبلدة الفلانية. واحتياطات طبعا الناس لو شفنا يعني يعني أرتال السيارات، ما في أصلا، ماذا يملك الناس إلا الهروب؟ ماذا يملك الناس إلا الهروب؟ أرتال السيارات وهي تخرج، الناس ما في عندهم إلا الهروب، أرتال السيارات، والناس ليس لهم إلا الهروب. ويعني ترى كيف أن هذه الأشجار وهذه الأوضاع المخيفة، إنها مرعبة، إنها مزلزلة للنفوس، إنها مزلزلة للنفوس. وأيضا تذكر يعني بآيات الله، يعني آيات الله سبحانه وتعالى، إذا أرسل شيئا عز وجل، هب شيء، ما الذي يوقفه؟ ما الذي يوقفه؟ ما لا يمكن، لا يمكن. وبينما نحن الآن في قضية يعني توالي هذه الأعاصير، هذه عملية ظاهرة مدهشة، أنه ما يكاد يعني ما يهب أعصار، لسه ما انتهى، تكون الإعصار الذي بعده، يمشي الإعصار يتكون الإعصار الذي بعده. عجيبة هذه الأشياء التي تحدث الآن، إعصار في إثر إعصار في إثر إعصار. والله إنه شيء عجب، إنه شيء عجب. وما كدنا يعني في قضية الأعاصير إلا وتأتي، إلا وجاء اليوم 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 في لما كان عندنا الوقت صباحا، وإذا بزلزال يضرب هناك في نفس منطقة الأعاصير، نفس منطقة الأعاصير يأتيهم زلزال، زلزال يضطربون منه، يموج بعضهم في بعض. انظر إلى الناس يعني في حال الزلزال، انظر إليه في حال الزلزال، يعني إنه شيء شيء مخيف. والله إنها آيات لله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يكتب لنا النجاة في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن أي شيء تبحث، وفي أي شيء ترغب، وماذا تطلب، وما هي همتك في هذه الحياة. فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة. فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. تفضلي يا أخت سارة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ، عندي 3 أسئلة.
نعم.
الأول: ما هي صيغة الأفضل التي يقولها الرجل وتقولها المرأة للخلع؟
الصيغة التي يقولها الرجل وتقولها المرأة ليش؟
للخلع.
للخلع، ايوه. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. السؤال الثاني:
في الفاظ التي يقع بها الخلع.
طيب الالفاظ التي يقع بها الخلع، طيب تسمعين الجواب. السؤال الثاني:
ومتى يدفع العوض، قبل ام بعد الصيغه؟
متى يدفع ايش؟
متى يدفع المال، قبل أو بعد الصيغة؟
يعني متى تدفع المرأة المال للرجل عند الخلع، ها؟
نعم.
طيب طيب تسمعين الجواب أيضا إن شاء الله. السؤال الثالث:
هل يجوز الخلع مباشرة بدون طلب الطلاق من قبل؟
يعني أن المرأة تبدأ بطلب الخلع؟
نعم.
طيب طيب خلاص، سنتحدث إن شاء الله نبذع عن الخلع شامل هذه الأشياء بإذن الله. أم مصطفى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس شيخ في عندي 3 أسئلة.
نعم.
الأول: أنه أنا أرملة وعندي بنت صغيرة، كان في عندي أولي فلوس، يعني مو من أبوها، من الناس اللي كانت تعطيها لبنتي، وأنا جيت على السعودية وأهلي وضعنا عادي، يعني أخذت هالفلوس وقطعتهم لأهلي، هل حرام ولا يجب أن أطلبهم؟
تقولي أنك أخذت من فلوس البنت اللي كانوا الناس يعطوها للبنت.
تمام.
أي طيب، أخذت لنفسك؟
لنفسي، وعشان أنه أعطي أهلي يصرفوا علي وعلى بنتي.
أما الصرف على البنت من هذه الفلوس لا إشكال فيه، لكن إذا أنت أخذت لنفسك من مال خاص لابنتك فلا بد أن ترديه، لا بد أن ترديه. أمة الله تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
والأول، ما حكم الأخذ في غلبة الظن في الأحكام الشرعية؟ مثلا امرأة تشك في علامة الطهر في نهاية دورتها، وعندما يغلب على ظنها أنها طهرت تغتسل وتصلي وتصوم، وأحيانا بعد ذلك ترى بقايا دم فلا تعيد الغسل، فهل هذا صحيح؟
يعني استعمال غلبة الظن؟
هي تشك في أنها طهرت.
طيب، استعمال غلبة الظن استعمال صحيح، فجاءت الشريعة بالعمل بغلبة الظن. فإذا حصل شك وليس يقينا لكن عند الإنسان غلبة ظن يستعمله. فإذا أشكل عليها طهرت أم لا، استعملت غلبة الظن. إذا كان لا يوجد يقين تستعمل غلبة الظن. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما المقصود يا شيخ باليقين في الإجابة الدعاء؟ هل يعني أنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، هل المقصود باليقين أني أتيقن ثلاثة أشياء، إما أن يستجيب الله سبحانه وتعالى ما دعوت، وإما أن يصرف عني من السوء مثل ما دعوت، وإما أن يدخل لي في الآخرة؟
كلها إجابة. شوفي، كل هذه إجابة، يعني سواء الأجر على الدعاء إجابة، إعطاؤك ما سألتيه فورا بعينه بذات إجابة، تأخير إلى أجل لحكمة إجابة، أن يعطيك خيرا مما سألتي إجابة، أن يعيذك من شر أشد من الذي استعذتي من أجله إجابة، كلها إجابة. فإذا أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. طيب، الأخ فوزي، تفضل فوزي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بارك الله فيكم، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل هناك حديث صحيح في الأجر من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات أن الله يبني له قصرا في الجنة، هل هو صحيح؟
طيب، نسمع الجواب إن شاء الله في حديث أحمد عن عمر الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات وأن لذلك بيت يبنيه الله سبحانه وتعالى له في الجنة. الحديث هذا روى الإمام أحمد، من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر الخطاب إذن أستكثر يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. هذا الحديث في إسناده رجلان ضعيفان أو أكثر، ولذلك أعله بعض أهل العلم وقال بضعفه، وإن كان بعضهم قد حسن كالشيخ الألباني رحمه الله، لكن في إسناده رجال ضعفاء. أما السورة نفسها ففضلها ثابت في أحاديث أخرى، فضلها ثابت في أحاديث أخرى، ولا يضر الإنسان أن لا يعرف الأجر. يعني افرض أن ما ثبت أجر معين لكن ثبت لهذه السورة فضل، بحيث كل ما قرأ الإنسان أكثر كل ما كان له أجر أكثر، فإذا ليقرأ هذه السورة. هذا لا يمنع من قراءتها، الحرص على تكريرها لعظم ما فيها، عظم ما فيها، لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، القرآن فيه توحيد وقصص وأحكام، فهذه فيها التوحيد، جمعت التوحيد واسم الأحد والصمد من أسماء الله العظيمة، وكذلك فيها نفي الولد والرد على الذين جعلوا لله ولدا. إذن على أي حال، هذه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أخبروه أن الله يحبه، ليش؟ لأنه كان في صحابي يكثر من قراءتها، ولما سألوا الصحابي لماذا تفعل ذلك قال لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فإذا الحرص عليها وعلى قراءتها من أسباب محبة الله للعبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري. وهذه الآية وهذه السورة تقرأ في ركعتي في ركعة الوتر، وتقرأ في ركعتي الفجر. فإذا يعني هذه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل أقرأ بها قال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال وجبت له الجنة. طيب فإذا نقرأها ماشي، اقرأها ما شئت من المرات. السؤال الثاني.
شوف السؤال الثاني، عند الإقامة في صلاة الجماعة لما المقيم يقيم للصلاة بعد الانتهاء من الإقامة، بعض الناس يعني بعدما يقول ينتهي من لا إله إلا الله، بعض الناس يسمتم يعني بدعاء أو هل ثبت أنه في دعاء مخصوص هذا الإقامة؟
أي نعم، يعني عند إقامة الصلاة من مواطن الإجابة، وكذلك بين الأذان والإقامة من مواطن الإجابة. فلكن لا نخترع دعاء لم يثبت، وإنما يدعو الإنسان بما تيسر، بما تيسر له من الأدعية. أما رفع اليدين في هذا الموضع فليس، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت لا دعاء معين ولا رفع يدين، ولذلك يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. وفي صلاة الجمعة وقت ساعة الاستجابة ممتدة من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، ومعنى ذلك أنه عند الإقامة داخل فيها، عند الإقامة داخل فيها. طبعا في السجود، في بين قبل في التشهد قبل السلام، بين الخطبتين، بين الخطبتين عن الإمام على المنبر، داخل في ساعة الاستجابة. طيب عائشة، عائشة تفضلي. طيب عبد الله تفضل. عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال.
نعم نعم.
على أذان الفجر شيخ عندنا المساجد ما يعتمدوا على التقويم مال المحافظ، محافظ نينوى بالموصل. التقويم يقولون غلط، يعني تأخر، يقول أحيانا يتقدم قبل وقت الأذان قبل دخول الفجر.
لابد أن ترجعوا إلى أهل العلم لديكم، أهل العلم أهل الفقه الذين يعرفون أوقات الصلوات، والذين يميزون علاماتها في السماء، يميزون علاماتها من طلوع الفجر، غروب الشمس، أن يصبح ظل كل شيء مثله ونحو ذلك. فإذا هناك أو علامات جاءت بها النصوص الشرعية لدخول الأوقات، أوقات الصلوات، إذا زالت الشمس عن وسط السماء وبدأ يتحرك الظل إلى جهة الغرب، من جهة الغرب إلى الجهة الأخرى، فإن الشمس إذا اتجهت من وسط السماء إلى الغرب يتكون الظل من الناحية الأخرى فيدخل وقت الظهر، صار ظل كل شيء مثله، بالإضافة إلى ظل الزوال البسيط هذا دخل وقت العصر، غربت الشمس، اختفى القرص تماما في الأفق في الأرض المستوية، دخل وقت المغرب، زار الشفق الأحمر من جهة الغروب صار سواد، دخل وقت العشاء، وهكذا. فأهل العلم لديكم يحددون لكم ذلك. محمد فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما الفائدة ما الحكمة من كلمة إن الله كان عليما حكيما؟
أنه كان هذه يا أخي محمد ليست لشيء مضى وانقطع، لا، كان ولا يزال، هذه كان في اللغة تفيد الاستمرارية، استعمالها في هذا الموضع أو في هذه المواضع في حق الله، إن الله كان عليما حكيما، كان سميعا بصيرا، كان غفورا رحيما، هذه كان لا تدل على ماضي منقطع، وإنما تدل على الاستمرارية، كذلك وكان الإنسان عجولا، هذا في طبع العجلة دائما. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، كان ولا يزال. وهكذا، فإذا طبعا إشكال هذا تعرض له بعض الناس، وسأل ابن عباس رضي الله عنه قال إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما، فكأنه كان ثم مضى، فأجاب ابن عباس وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه بذلك، أي لم يزل كذلك، لم يزل كذلك. إذن هذه كان التي تدل على الماضي والحاضر والمستقبل. فإذن هذه هكذا استعمالها في اللغة تأتي كثيرا دالة على الدوام، دالة على الدوام، وهي كذلك في هذه النصوص. طيب الأخ معتز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير يا شيخ، نحبك في الله والله.
حياك الله، حبك الله، حياك الله.
الله يسلمك. والله يا شيخ عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
الشيخ محمد، أنا في زميل إلي نشتغل إحنا سوا في العمل، وكان مسافر خارج المكان اللي إحنا فيه، فبعث لي إنه بده فلوس لأنه طارئ الأمور وكذا، حولت له فلوس. فبناء على التحويل يا شيخ، المبلغ اللي هو طلبه إنه راح يرجع لي إياه بعد أسبوع، وإلى الآن يا شيخ 4 شهور 5 شهور ما رجع لي المبلغ، وحسب ما عرفت إنه حاطني آخر اهتماماته، وهو بحكي إنه أنا ما راح يعني آكل حقك أو شيء، لكن هو ما برجع لي ولا أنا برجع أنا حاسه. فأنا هل يجوز إن أدعو عليه يا شيخ هذا الموضوع؟
شوف، الظالم الذي ظلمك يجوز أن تدعو عليه، لكن الأفضل أن تدعو له بالهداية وأن يرده الله إلى رشده وأن يعيد الحق لأهله. فهذا الرجل إذا كان كلامك هو الواقع فإنه قد وعد وأخلف، لأنه طلب المال ووعد أن يرده خلال مثلا 3 أيام أسبوع مثلا، ثم خلف الوعد، خلف الوعد. إذا كان معسرا فهو معذور بعساره، وعليك الانتظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإذا كان قادرا فهو ظالم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، مطل يعني مماطلة، مماطلة. وبعض الناس يأخذ أموال الناس ولا يباري، ويقول انتظر انتظر، ما يجحدها لكن يماطل في تسديدها وإعادتها. قال ابن عمر لمولاه حمران: يا حمران اتق الله ولا تمت وعليك دين فيؤخذ من حسناتك، لا دينار ثم ولا درهم يوم القيامة، لا دينار ثم هناك ولا درهم. وجاء أيضا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا. أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه، ناوي وعازم أنه ما يرجع، لقي الله سارقا. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. أمة الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم. عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
بالله عليك يا شيخ، أنا نعاني من السحر، هل السحر يسبب سرطان النحاس؟ قالوا لي عندك ورم، وفي التحليل سوى يعني مش ورم يعني، هل يسبب السحر سرطان؟
قد يكون ولكن ليس بالضرورة، يعني قد يسبب السحر، يسبب أمراض، يسبب أشياء نفسية، كرها، يسبب إقبالا على الشيء، يسبب انصرافا عن الشيء وكرها له، السحر الصرف والعطف، يسبب مرضا، قد والعياذ بالله أكثر من ذلك هلاكا. لكن أيضا فقوله هل يسبب السحر ممكن يؤدي إصابة بالسرطان؟ ممكن، لكن هل يقينا كل سحر يسبب ذلك؟ لا لا. على أي حال، ما ما ماذا أعطانا الله في حل هذا؟ المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لازم نحافظ عليها للوقاية وللرفع، يعني إذا أصبنا ليرتفع ويزول، وقبل أن نصاب حتى لا نصاب. مازن تفضل. مازن.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشوف الفضل منك نصيحة لمن يستهينون بالحلف بغير الله. طبعا أنا ما أتكلم عنه فقط في بلدنا، يعني في جميع بلدان العالم. أنا أبغى هذه النصيحة يا شيخ حتى تتكرر في القناة، بحيث أنه الكل يتعرض والكل يعرف خطورة الحلف بغير الله.
طيب طيب، تسمع إن شاء الله نبذة عن الحلف بغير الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم التأمين الطبي تأمين المركبات؟
هذه إذا كان من التأمين التجاري الذي تعطي المال أنت للشركة، فإذا أصابك شيء عوضوك، إذا أصابك شيء كثير عوضوك بشيء أكثر مما دفعت، وإذا أصاب شيء قليل أعطوك أقل مما دفعت، وإذا ما أصابك شيء على الإطلاق أخذوا المال هم، أخذوه كله، أخذوه. هذا هو الميسر، القمار. فإن اضطر الإنسان إليه وأجبر عليه خلاص مكره، المكره لا إثم عليه. وأصلا هذا التأمين التجاري يشتمل على ربا، لأنه بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين، ففيها ربا الفضل وربا النسيئة، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعيدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر بحسب الحادث. فهذه قضية أنه يعطونهم نقودا ليعيدها إليه أقل أو أكثر، وإذا صارت يصير الربا من هذه الجهة ولا الربا من هذه الجهة. فإذا هذا قضية والله على حسب أنت وحظك، يعني أنت وحظك، صار لك شيء عوضوك، ما صار لك شيء راحت فلوسك، راحت فلوسك. هذا الميسر. وكذلك يشتمل على الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الغرر، وبل على الغرر الفاحش. إذن في فرق بينه وبين التأمين التعاوني الذي يكون المال للناس، وحتى لو زاد آخر السنة ممكن يرجع يعيدوا إليهم، يقولوا أنتوا دفعتوا تعاونا، حتى لو واحد منكم صار له شيء يعوض من هذا التأمين التعاوني، والآن خلصت السنة هذا مالكم. طيب إدريس تفضل. يا إدريس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
طيب كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
كيف حالك؟
الحمد لله. طيب أحمد تفضل. أحمد.
شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس سؤالي، مرة عمرها 70 سنة، يجوز عليها العدة لا مات زوجها؟ تحديدا عمرها 70 سنة.
الزوجة عمرها 70 سنة؟
نعم.
طيب وبعدين؟
توفى زوجها، يجوز عليها أن تلزم عدة؟
طبعا العدة تجب على الزوجة مهما كان عمرها، إذا توفي زوجها عليها أن تعتد حتى لو عمرها 100 سنة، لأن هذه العدة حق للزوج، وفيه إظهار فيه إظهار الحزن لفراقه ووفاته، ولذلك تترك الزينة، تترك الخضاب والكحل والحنة والمكياج والحلي والثياب الجميلة، وتلزم بيت الزوجية 4 أشهر 10 أيام. فهذا من حق الزوج، يعني ما هو قضية فقط حتى ما تتزوج لازم تجلس مدة، لا، فيها فوائد أخرى غير قضية إنها ما تتزوج، أن يكون في مدة تجلسها وما تتزوج، لا، ليس هذا فقط. قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أيا كان حال هؤلاء الأزواج، صغيرة كبيرة وسط، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. ختم الآية والله بما تعملون خبير. خالد تفضل. يا خالد.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
والله الشيخ بنبدا لك لو سمحت عن الضحية المتوفي وسبغة الشحن، والله لو سمحت.
الأضحية للمتوفى.
الأضحية للمتوفى
ما لها؟ ما لها؟ ارفع صوتك يا خالد.
للمتوفى جائز ولا لا؟
يعني انت شوف، السنة أن تشرك المتوفى من أهل بيتك في أضحيتك، تقول عني وعن أهل بيتي. لكن لو ترك هو وصية ومالا وأوصى أن يضحى عنه، لازم تضحي عنه من المال الذي تركه. وأما أن تخصه بأضحية مستقلة فجائز، لكن ما ورد في السنة. جائز لكن ما ورد في السنة. اللي ورد في السنة عني وعن آل بيتي، ويدخل ميتك في أضحيتك. تريد أن تخصه بأضحية مستقلة لا مانع، جائز. إذا ترك وصية ومال لابد واجب الأضحية عنه من هذا المال. أم حسام تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، كيف أطيع والدي ووالدتي وأنا بعيدة يعني وهم عايشين؟
هذا بإيصال أي شيء من البر إليهم، سواء كان هدية، السلام، اتصال، الاتصال، إرسال تحويل مال، إرسال هدية مع شخص مسافر إليهم، الدعاء لهم بظهر الغيب، دعاء لهم بظهر الغيب من بعيد يصل الدعاء، نوع من أنواع البر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حكم الصلاة دون الاستفتاح ولبس النقاب.
تصح الصلاة بدون استفتاح، لكن السنة الاستفتاح. أما إذا كانت المرأة وحدها بدون، ليس حولها رجال أجانب، فإنها تصلي بدون نقاب. السؤال الثالث.
أمي تسكن في منزل دور أرضي، اكتشفت بعد 7 سنوات أن في جزء من البيت غرفة فيها مجنة أموات، 3 أموات من قبل 50 سنة. هل يجوز أن تسكن بهذا البيت ولا تخرج من البيت؟
هل هذا في يعني في وسط البيت ولا في جزء يعني في جانب البيت؟
في غرفة من البيت، غرفة يعني الغرفة يسكنوا فيه بالغرفة.
أيوة الغرفة هذه، هل هي غرفة متطرفة جانبية ولا غرفة في وسط البيت؟
في وسط البيت. لا لا، انفك الحيط واكتشفوا من بعد ان في 4 أموات من 50 عام.
طيب هل يمكن عمل جدار فاصل بين البيت وبين هذه القبور؟ فاصل جدار ما له، خلص جدار فاصل تماما، هل يمكن ولا ما يمكن؟
ما يمكن، لأنه قال بيت من زمان معمور 5 أدوار.
طيب هل كانت هذه القبور قبل بناء البيت ثم بني البيت فوقها، ولا البيت مبني ثم دفنوا فيه؟
أمي قالت أسأل عنه.
ها؟
أمي قالت أسأل لأن ما تعرف، لأن هي مستأجرة هذا البيت.
مستأجرة؟
أيوة.
إذن سهل، هذا سهل، أنها الآن تنتقل إلى بيت آخر، تنتقل إلى بيت آخر، تستأجر بيتا آخر، لأن القبور هذه لو كانت سابقة ثم بني البيت فوقها فبناء البيت فوقها باطل، لا يجوز بناء البيت فوق مقبرة للأموات، لأن هذه البقعة سبقوا إليها فهم أحق بها، فهذه دارهم ومنزلهم، ولا يجوز ليجي واحد يسكن يعني يبني بيتا فوق بيت الأموات وهي المقبرة. فإذا إذا سبقوا إلي، إذا سبقوا خلص، ما بني فوقهم هذا باطل، لا يجوز البناء فوق الأرض المدفون فيها أموات. وعادة مرجع مثل هذه الأشياء إلى المحكمة الشرعية، يقال وجدنا كذا كذا. طيب المحكمة، القاضي هذا من عمله، هذا من عمله. وإذا تيقن أن القبر أولا خلاص، هذا المكان الشيء الذي بني فوقه يهدم وتسور القبور، يهدم وتسور القبور. طيب مريم تفضلي.
أيوة معلش يا شيخ، أنا خايفة من لو توافق علي.
إيش السؤال؟
أيوة خايفة من وسواس قهري، عندي وسواس قهري.
عندك وسواس قهري؟
أيوة.
طيب الوسواس القهري هذا في أفكار أو وساوس في أمور العقيدة ولا في الطهارة وتكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة طيب طيب الأخ فيصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، حبك الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله.
حفظك الله يا شيخ، عندي مبلغ مالي بحوله إلى مصر من هنا من السعودية، هو أبغاه يوصل هناك يستلم عن طريق بالدولار، هل هذا جائز ولا لا؟
يستلمه بالدولار؟
أي نعم.
طيب وأنت هنا هل ستشتري دولارا وتسلمه للبنك ليحوله دولارا؟
والله ما أدري يا شيخ، عندي مبلغ مالي مثلا 500.
الشيء اللي ما في إشكال أبدا الواضح انك تسلم البنك دولارات تقول حولها لهناك دولارات وهذه اجرة التحويل، هذا ما في اشكال.
لو ما مثلا بالريال مثلا ما ينفع توصل هناك بالدولار؟ ما
هذا اذا ما وجدت طريقة وتحتاج احتجت للحوالة وما استطعت انك تشتري دولار تعطيهم اياه، خلاص تصير هذه للحاجة، جوازها للحاجة.
جزاك الله خير، غفر الله لك شيخ.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بشير تفضل يا بشير.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ طارق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، إذا قرأت القرآن يعني سورة القرآن مثلا سورة البقرة ووقفت يعني النص، وقفت النص وأريد أن أكمل مرة أخرى نص السورة، يعني هل يعيد مرة أخرى يعني التسمية حق بسملة؟
يعني أنت الآن قرأت نصف سورة البقرة وقفت في نصفها ثم جيت غدا تقرأ، ممكن تكمل من محل ما وصلت إلى آخر السورة؟
أيوة، يعني هل يعيد يعني نص بسملة؟
يعني ما يجب عليك تبدأ من أول مرة أخرى، ممكن تكمل من محل ما وصلت.
أيوة. هلا يا شباب.
ايوه تفضل، باقي شيء؟
سؤال ثاني.
ايوه
مثل الحقيقه حق التسميه، حق تسميه الاولاد للا ذبحت يعني الذبيحه، هل تذكر يعني الاسم اللي تريده ام تسمي الله يذبح له، ام يعني الاسم الذي تريده يعني الفاظ يعني تكلم يعني بالالفاظ يعني تذكر ولا؟
اي ما في مانع، ما في، تقول بسم الله اللهم هذه عقيقة فلان او فلان بن فلان، تسميه لا مانع. واذا ما سميت بالنية ذبحتها عن ابنك فلان الذي ولد هذا او بنتك فلان التي ولدت هذه، فيكفي يكفي. فاذا لو قلت عن فلان العقيقة عن فلان بسم الله، لو سميته ان هذه عقيقة فلان، فالعقيقة التي تذبح عن المولود وتفك تسلط الشيطان عليه، تفك تسلط الشيطان عليه. طيب ام عمر. نعم تفضلي. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ جزاك الله التحفك بالله والواحد بيان أن تجيمني، أنا في ورطة عظيمة يعلم الله مداها. أنا من العراق يا شيخ، زوجي قال لي طلقني وقال ما حكم زوجي، قال لي أخلع من دين الإسلام إذا استرجعتك إلي إلى عصمتي.
شوفي إذا كانت ما صارت ثلاث طلقات فيجوز له أن يسترجعك إذا كنت في العدة أو بعقد جديد إذا انتهت العدة، مع التوبة العظيمة من هذه الكلمة الشنيعة التي قالها، أنه قال أنا أخلع من دين الإسلام إذا رجعتك، أو أكون كافرا إذا رجعتك. أن هذا معنى الكلام، أن كأنه يقول هو كافر إذا رجعك. فيعني هو يقصد اليمين، يقصد اليمين أن يلزم نفسه أنه ما يرجعك. فلذلك التوبة العظيمة إلى الله، فإذا طبعا ما صارت ثلاث طلقات له أن يردك، إذا كنت في العدة يردك بالقول ويشهد اثنين من المسلمين أشهدكما أني رجعت زوجتي فلانة، وإذا انتهت العدة بعقد جديد. لكن هل الكلمة هذه الخطيرة الشنيعة التي قالها لا بد أن يتوب إلى الله منها؟ لا بد أن يتوب إلى الله منها، لأن كلمة خطيرة جدا، كلمة في غاية الخطورة. كان يسع أن يحلف بالله يقول والله لن أردك مثلا، لو احتاج يعني، لو احتاج. واحفظوا أيمانكم أيضا، احفظوا أيمانكم. فهذا بالنسبة لهذا الموضوع. وأنت أيضا عليك أن تكوني حكيمة، إذا كان الرجل هذا فيه دين يعني التلطف معه ونصحه، ونصحه وتجنب إغضابه، لعل الله أن يهديه ويصلح ما بينكما. بشير تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله.
يا شيخ أسألك سؤال عن، كنت مسافر في نهار رمضان، وبعدين كنت أنا مسافر يعني فاطر، ووصلت البيت ووقع المحظور، أبغى تفتيني من ال،
يعني قصدك أنه كان في نهار رمضان؟
نهار رمضان أنا كنت فاطر مسافر، وصلت البيت وفطرت أهل البيت معي.
اصبر شوي، الآن أنت كنت مسافرا، كنت مسافرا فوصلت إلى بلدك أثناء النهار.
نعم.
فوجدت الزوجة صائمة.
نعم.
طيب، طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم:
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. تذكرون.
من إكرام الله تعالى للإنسان أن شرع له الاستئذان وأكد آدابه حفظا لخصوصيته وتعظيما لحرمته. ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة، أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، فإن أذن له وإلا رجع. ألا يجعل استئذانه متواصلا، بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتا يسيرا. ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره. أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف. إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل. أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل. والاستئذان يكون أيضا على المحارم، لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه، إشاعة الاطمئنان في المجتمع حيث يأمن الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه، سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر.
حياكم الله الإخوة والأخوات. يقول: أنا مؤذن ومصاب بسلس البول. طيب، ما الطهارة بالنسبة لك كغيرك؟ أنك أنت بعد دخول الوقت تنتظر أن ينقطع حتى تستنجي وتتوضأ، فإذا ما انقطع ستستنجي وتتوضأ وتضع شيئا لئلا ينتشر وتصلي وصلاتك صحيحة. ولو فرضنا أنك أذنت على غير طهارة فالأذان صحيح. هل يجوز الصلاة خلف من يخطئ في الفاتحة بخطأ الخطأ الجلي مثل ترك تشديد إياك؟ يعني سير إياك 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 نعبد. طبعا هذا يعني معناه في اللغة هذا الغزال، كيف يعني يعبد غزالا؟ إياك يا الله، إياك بتشديد الياء. على أي حال، إذا صار اللحن جليا، الخطأ إذا كان جليا يغير المعنى، يغير المعنى، فلا يجوز الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. موضوع الخلع، فراق الزوجة بعوض، هذا الخلع يأخذ منها عوضا ويفارقها سواء كان هو المهر أو أقل أو أكثر. قال الله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. يعني إذا استمرت معه لن تعطيه حقه ولن ترعى حدود الله إذا استمرت معه، فخافت من الإثم إذا استمرت فخالعته، قالت: خلص أريد المخالعة وأعطيك، أعيد إليك المهر الذي أعطيتني مثلا، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقصة ثابت بن قيس مشهورة في السنة: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. إيش يعني الكفر؟ كفر العشير، كفران العشير يعني حق الزوج. قال: أتردين عليه حديقته وكان قد أعطاها بستانا أصدقها مهرا؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وفارقها، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأخذ العلماء منها أن المرأة إذا كانت لا تقيم حدود الله لو استمرت مع زوجها، لا تطيق لا تستطيع، فإنها تخالعه. يأخذ الزوج العوض ثم يقول: فارقتك أو خالعتك، ونحو ذلك من الألفاظ. وكل لفظ يدل على الفراق بعوض فهو خلع حتى لو وقع بلفظ الطلاق. يعني لو قال طلقت زوجتي على عوض قدره 20,000 مثلا، قدره 20,000 مثلا، خلاص هذا خلع، هذا خلع. كل ما دخل فيه العوض من الزوجة فليس بطلاق. وكل ما يعبر عن الخلع، ما يعبر به عن الخلع، لو قال مثلا، لو قالت بذلت لك 1,000 دينار لتخلعني، فقال الزوج قبلت، خلاص. فألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية. والصريح المشهورة ثلاثة: خالعتك، خالعتك، أبرأتك. هذه داخلة في الكناية، أبرأتك. فإذا في صريح مثل خالعتك، وفي كناية أبرأتك حسب النية. على أي حال، هذه مسألة، المسألة أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، إذا هذه مهددة الوعيد إذا كان بغير سبب شرعي. طيب، يقول أعيد الطلب بالزواج من مطلقة مظلومة أو من أرملة ليس معها ولد. طيب، إذا صار نخبرك إن شاء الله بذلك. طيب، أيضا السؤال، السؤال بالنسبة لمن أتى، جاء من السفر فأتى زوجته، إذا قدم مفطرا، إذا قدم المسافر مفطرا، يعني واحد في السفر أكل شرب وجاء البلد في النهار، أو كان مريضا أول اليوم مريض أفطر لمرضه ثم برئه استرد عافيته أثناء النهار، أو كانت حائضا أول النهار ثم نزل عليها الطهر في أثناء النهار، هل يجب الإمساك؟ جمهور أهل العلم يرون بعدم وجوب الإمساك، أنه خلص، يعني إذا أفطر أوله يعني بعذر أفطر آخره، لكن ليس له أن يقع على زوجته الصائمة التي صامت من أول النهار، لا يجوز له أن يفطرها، حرام عليه أن يفطرها وأن يفسد صومها. ثم إذا استجابت له فعليها الكفارة المغلظة وقضاء هذا اليوم. أما إذا كانت مكرهة أو ناسية فليس عليها قضاء ولا كفارة على الراجح، لكن لو كانت ذاكرة مختارة عالمة أثمت وبطل صومها ولزم قضاء اليوم والكفارة المغلظة إذا أطاعته، إذا أطاعته. طبعا هو لو كان جاء مفطرا دخل البلد، بعض العلماء يقولون أمسك بقية اليوم مراعاة لحرمة الشهر، لحرمة الصيام، وعليك القضاء طبعا. وبعضهم يقول لا يلزم الإمساك. فلو كان هذا جاء مفطرا فوقع على زوجته ليس عليه كفارة هو، لكن لا يجوز أن يقع عليها وهي صائمة، لا يجوز، ولا يجوز لها أن تفطر من أجله. يقول والله أنا جاي صائم، أنا جاي مفطر، وأنا كنت مسافر، وأنا، نقول حتى لو، انتظر إلى المغرب، انتظر إلى الليل. طيب، طيب، هذه أيضا الأخت عندها سؤال تقول يعني أنا أشك أني مسحورة وأن هذا السحر يصد الخطاب عني وأنه قد أتى عدد منهم ثم انصرفوا بغير سبب. طيب على أي حال ذكرنا ماذا يعني يفعل الإنسان ليقي نفسه من السحر أو يرفع السحر، وأن الفك الشرعي بالمعوذات. لكن بعض الفتيات تظن أنها مسحورة وليست كذلك، قد يأتي ناس ينصرفون لأسباب متعددة، وما على طول نروح نلبس الموضوع أنه هذا سحر وهذا. طيب في أيضا شيء أسئلة مشابهة نتركها لرقم الأسئلة الخاصة، رقم الأسئلة الخاصة لانتهاء وقت البرنامج. إذن هذا الرقم الآن لديكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر.